الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلخص لنا قضية الدين قال هذه الجملة، قال هذه الجملة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لست بصدد شرح الحديث، وإن كان عظيما يحتاج منا إلى وقفات، لكني أردت أن أقول إنما أقدم خطبة الجمعة كنصيحة. لماذا؟ لأن الدين انبنى على هذا، الدين النصيحة. ونحن في حديثنا عن واقعنا وعن أمتنا نشخص الداء ونصف الدواء. وإن كان الداء صار مستحكما، لكن ما من داء إلا وله دواء، وما من مرض إلا وله شفاء. شريطة أن تكون هناك عزيمة عند المريض لأخذ الدواء ودعاء رب الأرض والسماء بأن يرزقه الشفاء. لكن ما قيمة أن يكون الدواء موجودا أمام المريض والمريض يعزف عنه لا يريده، لأنه يخشى مرارة الدواء ويخشى شكة الحقنة. فالدواء موجود والداء يزداد بالمريض ويكون حاله كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. إذا أردنا أن نقول ما هو دواء هذه الأمة وما هو داؤها، فقد لخصه ربنا عز وجل في آية أشرت إليها سلفا. هذه الآية الكريمة بيّنت أن دواء الأمة في اتباع نبيها صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه والتأسي به واقتفاء أثره، هكذا على الجملة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بدون هذا الاتباع الأمة منحرفة عن الصراط المستقيم، ضالة عن الهدي القويم. لذلك قال ربنا عز وجل مبينا المنهاج والعلاج مع ذكر المرض في آية واحدة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه آية آل عمران، وهي واحدة من أربع آيات في القرآن الكريم جاءت قريبة اللفظ واحدة المعنى. أولى هذه الآيات دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فجاءت الإجابة في ذات السورة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم كان ثالثة الآيات آية آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ورابع الآيات ثاني آية في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أربع آيات لا خامس لهن في معناهن في القرآن الكريم في ذكر بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان منة الكبير العلي على هذه الأمة بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لإخراج هذه الأمة من الضلال المبين، لإخراج هذه الأمة من الضلال المبين. فآفة هذه الأمة ومرضها الذي يوصلها إلى ما وصلت إليه وتبقى النذر ويبقى العذاب، هذا الضلال المبين تمثل في أربع جاهليات الجاهلية الأولى مرتبطة بالعقيدة، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، سماها الله عز وجل ظن لأنها مبنية على الظن والتخمين لا على الحق واليقين. ظن الجاهلية معتقدات جاهلية تتنوع من أمة لأمة. كيف ظن الجاهلية في حياة الأمة؟ كيف المعتقدات الجاهلية في ظل العلمنة والليبرالية، في ظل الشيعة الرافضة أو الصوفية، في ظل فرق أو جماعات لا دخل لها بقضية العقيدة؟ العقيدة عندها الحمد لله كلنا يقول لا إله إلا الله، لكن على أن نعيش بهذه الكلمة وأن نحيا بمفهومها وأن نعرف أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله علم. هذا العلم يقتضي أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذه العبادة لا تنحصر في الشعائر، وهذه الشعائر لا تقف عند الصلاة، وحتى الصلاة كثيرون من الأمة لا يصلون ويحسبون أنهم على شيء، نسبة تصل إلى 90%، والذين يصلون كما تعلمون. هل الدين ومفهوم لا معبود بحق إلا الله يتقلص بالصلاة أو ينحصر في الشعائر؟ صلاه زكاه صوم حج. هل لما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أراد منا هذا، أم أرادها حياة كاملة في ظلال تلك العبادة على رأسها الصلاة والنسك؟ نعم، لكنها تشمل كل كبيرة وصغيرة ودقيقة وجليلة في حياة المسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نحن نالت منا جهود الأعداء ومخططاتهم في إيجاد دين بديل عن الإسلام باسم الإسلام، إسلام الصوفية، إسلام الشيعة، إسلام العلمانية والليبرالية، إسلام المداخلة، إسلام الدواعش. نحن لا نريد هذا، نحن نريد الإسلام لله رب العالمين، نريد إسلام القرآن والسنة، نريد من خلال إسلام القرآن والسنة هذا الدين القائم على التوحيد الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أين هذا في حياة الأمة؟ في حين أن الكثرة الكافرة من هذه الأمة إما متدينون أو غير متدينين، فالمتدينون متصوفة. هل قرأت عن عقائدهم؟ وهل رأيت عباداتهم؟ وخل عنك الشيعة لأنه دين آخر، الرافضة دين يختلف عن الإسلام من ألفه إلى يائه، غير أنه يأبى أن ينطوي تحت اسم الإسلام، كالبهائية وكالقديانية وكالنصيرية. أهلكتم
ترون بشار يصلي مع المسلمين وهو نصير؟ وما عرف شيء أكبر من النصيرية قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر من اليهود والنصارى. هذا لو أمكن جزءا أن نتزوج الكتابية يهودية أو نصرانية بضوابط، لكن النصيرية لا. وهل كان السوري لن يتزوج النصيرية لجمالها أو لجيرانها لكونها جارتها أو كم يعرف هذا أبدا؟ ثم يقول هؤلاء ليسوا نصيري، هؤلاء علويون، وينسى أن هذه التسمية سمتهم الحملة الفرنسية وسماهم الفرنسيون حتى لا يتذكر الناس ماضي النصيرية وما فعلته في أهل السنة والجماعة. فنحن نريد إسلام القرآن والسنة. المتدينون بلا عقيدة ما قيمتهم؟ لا شيء. وأما غير المتدينين فمثالهم العلمانية والليبرالية والماسونية والمتطهينة، ماسون العرب، الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وهؤلاء غالبية. فالغالبية من المتدينين على غير دين، على غير عقيدة، على غير توحيد. أن تقوم لهم قائمة أو يرفعون رأسا، إنهم يوالون أعداء الإسلام ويقولون أعطونا الفرصة لنقضي لكم على أبناء الصحوة الإسلامية، ويعطون الفرصة ولهم ميزانيات دول، ميزانيات دول تنفق على التطوف لنشره في العالم. أما الشيعة أو إيران أو المخطط الصفوي الذي ينتشر كالأخطبوط في عالمنا ونحن في غيبة تكاد تكون تامة، خليني منصفا بعض الشيء، لا أقول غيبة تامة وإن كانت كذلك، لكن خليها غيبة شبه تامة، غيبوبة. والمخطط الصفوي أوشك أن يستحكم وأن يخلق العالم الإسلامي السني في كثير من الدول. هم أهل سنة، ولكن الكلمة والغلبة للصفوية للرافضة في العراق، في سوريا، في اليمن، في مناطق كثيرة خاصة الشرقية فيما يسمى بالسعودية، في الكويت، في الخليج، ثم انتشار هذا التشيع في السودان وفي مصر وفي غزة في فلسطين، فضلا عن جنوب لبنان والأردن، وجهودهم الخفية في ليبيا وشمال أفريقيا. المخطط يسعى سعيا حثيثا في ظل فرقة وفي ظل ضعف الصحوة أو غياب الصحوة. فظن الجاهلية قتل الأمة تحت أسماء مختلفة. ما قيمة أن أقول أنا هذا الكلام وكبار قادة الدنيا متطوفة من الشيوخ والذين لهم حق الكلمة والتوجيه والظهور في الشاشات والتنقل في البلدان ونشر التطوف على أكبر مستوى والدعم الأمريكي والأوروبي للصوفية في الدنيا وسائر منطقة وسط آسيا وشرق آسيا، فضلا عن غيرهما عن انتشار التخوف بصورة لا تمت الإسلام بصلة. الدين النصيحة، مهما كانت الحقيقة مرة فلا بد وأن نقولها. قالها عليه الصلاة والسلام: قل الحق ولو كان مرا. هل يمكن لمثل هذه الأمة أن ترفع رأسا وهي تعيش ظن الجاهلية بكل صوره التي ما كانت تخطر للأولين على بال؟ كيف وما قامت دولة الإسلام إلا على عقيدة صلبة وعلى توحيد خالص استدعى هذا أن يظل محمد صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة يبني الناس على هذا التوحيد، على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتستمر العقيدة معه في 10 سنوات الأخرى مع نزول التشريعات في العهد المدني إلى أن نزل قول رب الأرض والسماوات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أين هذا في حياتنا؟ لما فرغت حياتي لأعلم الناس العقيدة، هل كنت أرى إقبالا من الناس لتعلم العقيدة؟ وأنا الأزهري لست متعصبا لجماعة ولا لطريقة ولا لفرقة، ما كنت أعلم الناس العقيدة لا على منهج ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا القشيري ولا أبي حامد الغزالي، إنما أتقي العقيدة من القرآن والسنة. لماذا؟ لأن الناس منهم من لا يرضى بمنهج الغزالي ولا القشيري، ومن لا يرضى بمنهج ابن تيمية وابن عبد الوهاب، فخلي عنك هذا وذاك، تعالوا إلى المنبع إلى الأصل. ألستم تقرؤون في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل تدبرتموها وعشتم معناها وعرفتم مبناها؟ الأمة لا يمكن أن ترفع رأسا إلا أن تعود إلى عقيدة حقة وتوحيد خالص. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يا أخي، خلافات كبيرة بين الصوفية والسنية والفرق، أليست لنا مرجعية تقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ أي إلى القرآن والسنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فهل إن موجودة؟ هدمنا نؤمن بالله واليوم الآخر، نرجع للقرآن والسنة. تختلف الأفهام يا شيخ، ليكن عند خلاف الفهم في تفسير آية أو شرح حديث، ليكن المرد إلى فهم السلف الصالح، فهم أهل السنة والجماعة، فيقال قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، لأنهم أعلم الأمة منا بدين الله، وأعلم الخليقة باللغة التي نتكلمها، وكذا وكذا، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. والله عز وجل قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمة بدون هذه الثوابت هي من سيء لأسوأ، هي تنزل في الحضيض وقد نزلت، لكن نزول الأمة في الحضيض وفي منتهى السفل والتسفل لا يمنع أن يكون المنحنى له صعود، فتقعد مرة أخرى وصعودها مرة أخرى. لا بد، لأنها قضية دين وليست قضية مسلمين، وإن تخلى الله عن المسلمين كفروا من دينكم. وقال عن المسلمين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وبعد دعوة للانحلال صار هناك دعوة للإلحاد يتزعمها صهاينة العرب، ولن أسمي. فداء الأمة الأول ظن الجاهلية، الداء الثاني حكم الجاهلية. إجماع، إجماع من الأمة على تنحية شرع الله. حتى لما وصلت الصحوة الإسلامية في مصر إلى سدة الحكم، ما استطاعت أن تطبق شرع الله في عشية أو في ساعة من ليل أو نهار. لماذا؟ لأن المجتمعات غير مهيئة لشرع الله ولا تريد شرع الله، وكل القوانين على مستوى العالم قوانين بشرية فيها جزء يمس للدين بصلة اسمه قانون الأحوال الشخصية، وفي كل فترة من الفترات بيتم تعديل بعض جزئيات هذا القانون. في مصر مثلا أيام السادات غيروا جزئية، وأيام مبارك جزئية، والآن في دعوة للانقلاب على قانون الأحوال الشخصية كالانقلاب الموجود في الدنيا، بحيث يسوى بين الرجل والمرأة في الميراث ولا تكون هناك قوامة للرجل وكذا وكذا، وحتى حقوق المثلية. بالمرة بالمرة، فحكم الجاهلية في الناس مستشري، كان بقايا دين موجودة في بلد مثل السعودية انتهت. الله يقول في الداء الثاني والمرض العضال: أفحكم الجاهلية يبغون. هذا واقع الأمة. الدواء: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، لا أحد. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، سؤال أدعك تفكر فيه وتجيب عليه وتدرك أبعاده، أما أنا فأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فيا جماعة المسلمين، أحب كثيرا أن أنادي عليكم بهذا النداء جماعة المسلمين، لأني أحب وحدة الصف واجتماع الكلمة وأنبذ الفرقة والاختصام والشقاق والانقسام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك الداء الثالث للأمة الذي قتلها قتلا، بل قطعها إربا، هو حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. وما حمية الجاهلية؟ عصبية، فرقة، ثقل، تفاخر. أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، حمية جاهلية ليس فيها هذا المعنى الذي قاله الأئمة، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وإنما فيها من لم يكن معنا فهو علينا. لماذا علينا؟ ألا يكفي أن أكون محبا ما لم أكن معك وما لم أبايعك؟ ألا يكفي أن أكون محبا؟ ألا يكفي أن نكون نحن جميعا في سفينة واحدة وفي محنة واحدة؟ فرقة تقتل الأمة بصورة عجيبة ليست على مستوى الدول ولا الطرق أو الفرق فحسب. طبعا وما أدراك ما الطرق أو ما الفرق؟ وأنا متخصص في هذا، إذا قرأت عن الطرق الصوفية لا تستطيع أن تعدها، إذا قرأت عن فرق الشيعة لا تستطيع حصرها، وهي فرقة واحدة. كلنا نسمع كلمة الشيعة أو الرافضة، لكن كم هي داخل هذا العنوان؟ كم دين داخل هذا العنوان، عنوان الشيعة أو الرافضة؟ وكذا الفرق كالخوارج أو المرجئة أو المعتزلة أو الجهمية، كل فرقة تحتها فرق قديما كانوا يعدون 25 و30 و35. لا، الداء وصل لأصحاب الصحوة، لأصحاب الصحوة. أصحاب الصحوة في وقتنا الراهن جماعة أم تسمى الإخوان المسلمين، بنت 90 سنة كما ذكر تاريخها في إعلامنا المصري الآن في ظل الحديث عن وساطة ومصالحة. لماذا لا يكون هناك تفاهم مع جماعة لها وجود منذ 90 سنة؟ جماعة الأم إخوان، ودائما يشار إليهم بالبنان، وفي حديث وسجالات حول المصالحة. ماذا أقول؟
الفرقة موجودة، لكن أن تطفو على السطح هذه آفة عظيمة، هذه آفة عظيمة. مرت سنوات عجاب منذ المحنة، منذ الانقلاب، ماذا فعلنا؟ ماذا قدمنا؟ ماذا نوينا؟ الآن تعرض المصالحة. إذا لم يكن هناك قوة متكافئة فلم لا؟ إذا كان في هذه المصالحة الإبقاء على البقية الباقية، إذا وإذا أمور كثيرة، وأنا أعلم أن مصر الآن ليست ملكا للمصريين، فهل يمكن في ظل مصالحة ولو مع سياسة النفس الطويل أن تعود مصر إلينا؟ أعلم مرارة هذا الشيء، كلما تذكرت رابعة وما قبلها وما بعدها، ولكن إذا كان الأمر على نحو ما نرى وكان واقعنا كما ترى فلم لا؟ وسائر أهل الأصول في الشريعة عن ضوابط هذا الأمر. الفرقة قتلتنا، ليست على مستوى الإخوان والانشقاق بين الجيل القديم والجديد، شيوخ الشباب، ومصيبة أن يكون هناك من القيادات من هو متواطئ مع أعدائنا. أيضا سلفيتنا، كثير من الناس يحسبونني أنا شخصيا على التيار السلفي، وهذا شيء أعتز به وشرف لا أستحقه. وكان إذا قدمني الشباب فأرادوا أن يبالغوا في الثناء يقولون بقية السلف، وهذا شيء فوق المدح والثناء. أقول اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون. لكن علم الله أنني لم أنطوي تحت راية يوما ما شعاري، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لكن أحب المنهج السلفي. الله أكبر، إذا لم أحب المنهج السلفي فينبغي أن أراجع إيماني، ينبغي أن أراجع إيماني. لكن المنهج السلفي شيء، والسلفيات الموجودة شيء آخر. عن أي سلفية تتحدث أنت؟ لو تحدثت فقط في مصر على مستوى سلفية إسكندرية، المدرسة السلفية بالإسكندرية، قلت لك عن أي سلفية إسكندرية تتحدث، وهي مدرسة واحدة وأشهر المدارس السلفية الموجودة في مصر. لكن تتحدث عن سلفية محمد بن إسماعيل المقدم، ولا سلفية ياسر برهامي، ولا سلفية سعيد عبد العظيم، ولا سلفية فلان أو علان، مع الاحترام واحتفاظ بالألقاب مثلا. ثم إن المداخل التي تليت بهم الأمة ليكونوا شر الفتن قبل خروج الدجال ينتسبون للمنهج السلفي. المداخل يدعون أنهم سلفية، بدءا من ربيع المدخلي وإلى من أيدوهم وناصروهم من مداخلة مصر، الزهراني والقوصي والبيلي عن أي سلفية تتحدث؟ وهذا كالمثال لأكبر جماعتين في الصحوة الإسلامية الإخوان السلفيين، وبينهم من العداء ما الله به عليم. ولعل فحواه وصلت إلينا، أتظن أن الأمة يمكن أن ترفع رأسا وفيها هذه الفرقة؟ والله لا يمكن، والله والله لا يمكن. لقد اختلف الرماة فيما بينهم وهم نحو 50 رجلا، وما اختلفوا عمدا ولا قصدا، وإنما تأويلا وظنا. رفع النصر الساحق لينزل بلاء مستطير وهزيمة شديدة بالمسلمين. لما تسأل كيف أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. من الصحابة وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سنة ربانية لا تجامل أحدا. أتظن أن هذه الأمة تنتصر وفيها هذه الفرقة التي لم تجعل رجلين على قلب رجل واحد؟ نحن هنا نصلي في المسجد أفرادا، هل اتفقت كلمتنا واتفقوا على الإمام أو أراحوه بعض الشيء من الاتهامات والشائعات والحرب المنهج الممنهجة عشان تطويل الصلاة وتطويل الخطبة، ولا الكمامة، ولا المسافات، ولا طول رفع الصوت، أشياء كثيرة كأنها حرب ممنهجة على مستوى مسجد، كقطرة في بحر وكشعرة بيضاء في عجل أسود، حتى على نسبة المجمع فقط يكفي. كيف تنتصر الأمة؟ أما الداء الأخير فحدث ولا حرج، أشرت إليه سلفا حين ذكر الله في رابع الجاهليات ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وفسره ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن بقوله كانت المرأة تلبس الطويل من الثياب وتغطي شعرها غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها، فسماه الله تبرج الجاهلية الأولى. قال عطاء وكانت المرأة تشق طريقها وسط الرجال. قال مجاهد وكانت المرأة تخضع في المشي، تخضع في القول وتتسكع في المشي. هذه صور تبرج الجاهلية الأولى. هلا قستها يوما على تبرج جاهلية القرن 20 و21؟ هلا وازمت بينها وبين ما تراه إذا خرجت من المسجد أو حتى أثناء صلاة الجمعة ونحن نصلي في الساحة؟ هل قارنت بينها وبين ما تراه أنت نازل من بيتك لصلاة الفجر، سيما يوم السبت والأحد؟ في مقارنة؟ في وجه شبه؟ أو كل هؤلاء كافرات؟ أم أنهن مسلمات لا صلة لهن بالإسلام؟ وما ترتب على وجود هذا الداء من فتن ومن بلاء مستطير ومن انتشار الزنا وشرب الخمور كالماء، ونحن لا نستطيع أن نأمر بمعروف ولا أن ننهى عن منكر؟ حتى قول اللهم إن هذا منكر لا يرضيك فغيره، نحن لا نقوله لأننا لو أردنا أن نقوله فينبغي أن نقوله كمن يلهم النفس أو كمن يسبح الله عز وجل اتباعا. ترى هل يمكن للأمة أن ترفع رأسا؟ ترى هل يمكن للأمة أن تنتصر على عدو؟ يا قوم، ألا نفكر؟ ألا نعرف شيئا من سنن الله؟ يا قوم، أليس منكم رجل رشيد؟ إذا كانت أمور الأمة هكذا، فينبغي أن نحافظ على البقية الباقية. ينبغي أن نعمل بما نعرف، وأن ندع ما لا نعرف، وأن نرجو حسن الختام، وأن ندعو الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. الدين النصيحة، وهذه نصيحتي لكم: وقوف على الداء لمعرفة الدواء، ولمن تساءل لماذا وصلنا إلى هذا الحال وإلى تلك الأوحال. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين والظالمين والمجرمين، وأرنا رحمتك بالمسلمين والمؤمنين والمستضعفين. اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار. ما تعاقب الليل والنهار، يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.